الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الفصل الأول من فصول كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حقيقة الصيام، وأخذنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المفطرات التي ثبتت بالنص والإجماع، وهي الأكل والشرب والجماع. وعرفنا أن هذه المفطرات أجمع العلماء عليها من حيث الجملة، وإن حصل النزاع في بعض التفاريع، فحصل النزاع في بعض أنواع الأكل ومن أمثلة ذلك مما حصل فيه النزاع من أنواع الأكل. نعم، ما لن يكون مغذيا، فالشيء الذي لا تحصل به التغذية حصل النزاع فيه بين العلماء. وإن كان كما عرفنا أن النزاع في ذلك من قبيل النزاع الشاذ، والصواب في ذلك أن الإفطار يحصل بكل أكل سواء كان مغذيا أو لم يكن. وهكذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن السماء أنزلت بردا، فجعل أبو طلحة يأكل منه وهو صائم، فقيل له: أتأكل وأنت صائم؟ قال: إنما هذه بركة، إنما هذه بركة. فهذا ثبت عن أبي طلحة فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، فكان من مذهبه رحمه الله أن أكل البرد لا يحصل به الإفطار، وخالف في ذلك سائر العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم، فذهبوا جميعا إلى أن أكل البرد من جملة المفطرات. وهكذا عرفنا أن الجماع من المفطرات من حيث الجملة، وإن حصل النزاع في بعض المسائل كنزاع الحنفية في إتيان البهيمة وفي إتيان الميتة من غير إنزال، أما مع الإنزال فلا يخالف غيره من العلماء، لكنه ذهب إلى أن إتيان البهيمة وإتيان الميتة من غير إنزال لا يفسد الصيام، وخالف في ذلك سائر العلماء وبينوا أنه لا فرق بين إتيان الحية أو الميتة وإتيان البهيمة أو الآدمية، فإن حصول الإفطار بهذه الأمور بقياس الأولى. تكلمنا على قول الله عز وجل: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعرفنا أن المراد بالمباشرة الجماع، وذكرنا قرينتين ما هما: وابتغوا ما كتب الله لكم، نعم هذه القرينة المتصلة، وهذا على تفسير وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، فإن المباشرة التي يحصل بها الولد هي الجماع. والقرينة الأخرى ويباشر وهو صائم، فدل ذلك على أن المباشرة المنهي عنها غير المباشرة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فالمباشرة المنهي عنها هي الجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: فإذن في المباشرة، فعقد من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. ولما قال أولا أي قبل ذلك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وذلك أن الصيام قد كتبه الله عز وجل عمن كتبه الله عز وجل على الأمة السابقة، فدل ذلك على أن الصيام كان معقولا ولم يكن من الأمور المجهولة. قال: كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، أي كانوا يصومون، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش، تصومه قريش في الجاهلية. وهكذا اليهود كانوا يصومونه، ولعل قريش أخذ ذلك من اليهود. وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يخرج شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل منادي ينادي بصومه، وجاءت أحاديث متعددة في الباب كحديث ربيعة بنت معوذ في الصحيحين وغير ذلك من أدلة الباب. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام غداة عاشوراء مناد ينادي في قرى الأنصار، وأمرهم بالصوم، وكانوا بعد ذلك يصومونه ويصومون صبيانهم. قال: فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم، وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. الإفطار بنزول دم الحيض ثبت بالسنة واتفاق العلماء، أما الإفطار بالأكل والشرب والجماع فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما هذا المفطر فهو ثابت بالسنة والإجماع. قالوا: كذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام، تقضي الصيام دون الصلاة. بهذا جاءت السنة كما هو معلوم، وإنما نازع في ذلك الخوارج أو بعض الخوارج، فكانوا يأمرونها بقضاء الصوم، بقضاء الصوم والصلاة. ولهذا لما جاءت معاذة إلى عائشة رضي الله عنها وسألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكن أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن ثورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث جاء في المسند عند أهل السنن: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن إنزال الماء من الأنف في بطن الصائم وهو قول جماهير العلماء. وهذه المسألة كما ذكر المؤلف ثبتت بالسنة ولم تثبت بالإجماع. ثم الأكل والشرب والجماع وخروج دم الحيض فهذه مفطرات بدلالة النص والإجماع. وهذه المسألة دلت عليها السنة لكن لم يقم الإجماع عليها، ولهذا يقول المؤلف فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، لا يشترط في الإفطار أن يدخل الماء عن طريق الفم إلى الحلق، بل لو دخل عن طريق الأنف إلى الحلق فإن الإفطار يحصل بذلك. والحديث يدل على هذا المعنى وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الصائم، هذا الاستثناء يدل على هذا المعنى، وهو أن الصائم إذا بالغ بالاستنشاق ربما دخل الماء إلى حلقه فيكون مفطرا بذلك. فأما غير الصائم فيستحب في حقه الاستنشاق وهو جذب الماء عن طريق الهواء. أما الصائم فلا يجذب الماء جذبا وإنما يدخل الماء جريا، يأخذ الماء بأنفه بكفه ويجعل الماء في أنفه يجري جريا من غير أن يستنشق الماء استنشاقا، لأنه إذا استنشق انجذب الماء بشدة إلى جهة الحلق، وإذا دخل الماء إلى الحلق حصل الإفطار. فإن كان مفطرا فهذا هو الأحسن في حقه، وإن كان صائما أجرى الماء من غير استنشاق. قال فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء. وهناك من نازع في هذه المسألة، ومنهم الحسن بن صالح وهو صاحب الغرائب كما عرفنا في مسائل الفقه، وهكذا داود الظاهري كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع، وهكذا ابن حزم في كتابه المحلى. فجميع هؤلاء ذهبوا إلى أن الإفطار يكون بدخول الشيء عن طريق الفم، وهذا هو الأكل وهو الشرب، فالأكل والشرب ما كان عن طريق الفم. أما عن طريق الأنف فقالوا ما علمنا شخصا يأكل من أنفه أو يشرب من أنفه ولا يكون آكلا أو شاربا عن طريق الأنف، وإنما الأكل عن طريق الفم والشرب عن طريق الفم. وهذا القول ترده السنة ويرده المعنى. أما السنة ففي هذا الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أما المعنى فإنه لا فرق بين دخول الماء مثلا إلى الحلق عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، فالملتقى واحد. وكون الماء في الفم لا يحصل به الإفطار، وكون الماء في الأنف لا يحصل به الإفطار، فمتى يحصل الإفطار؟ بكون الماء في الحلق، والماء يصل إلى الحلق إما عن طريق الأنف ولا عن طريق الفم. فالعبرة هو وصول الماء إلى الحلق، أما كون الماء في الفم فهذا لا يؤثر على الصائم، وهكذا كون الماء في الأنف لا يؤثر على الصائم. فإن كان الماء في الحلق مثلا فحصل الاتفاق في الموضعين، سواء كان عن طريق الأنف أو عن طريق الفم حصل الاتفاق في موضع الإفطار، وهو وصول الماء أو غير الماء إلى الحلق. فالعبرة هو وصول الطعام والشراب إلى الحلق، وهذا يحصل بهذا الموضع أو بهذا الموضع. وهذا الذي عليه جماهير العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وفي السنن حديثان، وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. من ضرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، أي اندفع القيء منه اندفاعا من غير اختياره فليس عليه قضاء، وإذا فليس عليه قضاء أشرك صيامه صحيح. وإن استقاء فليقضي، والأمر بالقضاء يدل على فساد الصيام، فإذا استقاء أخرج القيء عمدا أفطر وجب عليه القضاء. هذا الذي يدل عليه الحديث. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، أي الحديث المرفوع. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى ابن يونس، وهو الراوي عن هشام بن حسان. قال: فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم، والمعنى أن مذهبه خلف هذا الحديث، والأصل أن الراوي لا يفتي بخلاف مرويه، هذا هو الأصل. فكونه يفتي بخلاف ما يدل على هذا الحديث، هذا يدل على أنه ليس محفوظا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء، لا يرون أن القي يفطر الصائم، كعكرمة وكغيره، لأن هناك جماعة من أهل العلم كان يرون أن الإفطار يحصل بما دخل لا بما خرج، كما جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن عكرمة أن الإفطار بما دخل لا بما خرج، فكانوا لا يرون الإفطار بالقيء، لأن القيء خارج، والإفطار إنما يكون بما دخل كالأكل والشرب. وهذا القول فيه ما فيه من الضعف وخلاف الأدلة، فإن الأدلة تدل على أن الإفطار يكون بما دخل ويكون بما خرج. بما دخل كالأكل والشرب، وما خرج كخروج المني متعمدا، فمن أخرج المني متعمدا فإنه يفطر، سواء كان بجماع أو باستمناء أو بغير ذلك، فإذا تعمد إنزال المني فإنه يفطر، وهذا بما خرج. وهكذا بخروج دم الحيض والنفاس، وهذا أمر مجمع عليه مع دلالة السنة. فالحيض يخرج من المرأة وهكذا النفاس، ويحصل الإفطار بذلك. والحجامة والفصد محل نزاع بين العلماء، وهي مما تخرج من البدن. فعلى كل، الإفطار قد يكون بشيء يدخل إلى البدن، وقد يكون بشيء يخرج من البدن. قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام، وهشام بن حسان الذي سبق أن ذكرناه، كما رواه عيسى بن يونس، بمعنى أن حفصا تابع عيسى، وهذا فيه رد على من؟ الإمام البخاري صح؟ قال تلميذ سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرف إلا عن عيسى بن يونس، فالبخاري ما عرف هذا الحديث إلا برواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد السيرين عن أبي هريرة. والخطابي ذكر متابعا لعيسى بن يونس وهو حفص ابن غياث، نعم أبو داود ما هو الخطابي. قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى ابن يونس. لكن على كل، وإن حصلت هذه المتابعة فالحديث لا يثبت، وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على ذلك. قال أي الخطابي ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقى عامدا فعليه القضاء. أما هذه كما عرفنا النزاع قائم، ولا في أن من استقى عامدا فعليه القضاء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستقاء، من استقى عمدا فإن صيامه صحيح، ومن صحح صيامه فلا يوجب عليه القضاء. وسبقا قرأنا ما يتعلق بأثر أبي هريرة، وهكذا ما نقل عن جماعة من أهل العلم أن الفطر يكون بما دخل لا بما خرج. فعلى كل، هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. والخطابي رحمة الله عليه تكلم على حسب ما يعلم، قال ولا في أن من استقى عامدا فعليه طيب ونعم ولا في أن من استقى عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، أي في حق من تعمد إخراج القيء. أكثر العلماء يرون عليه القضاء ولا يلزمونه بالكفارة، أي الكفارة المغلظة ككفارة المجامع في نهار رمضان. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة، وعطاه ابن أبي رباح. وحكي عن أوزاعي أي هذا القول، وهو قول أبي ثور. قال شيخ الإسلام قلت هو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة على المحتجم، والمعنى أن القيء في الحجامة. فالإمام أحمد في بعض الروايات يوجب الكفارة المغلظة على المحتجم، والحجامة إخراج لفضلة في البدن، إخراج للدم، والقيء إخراج للطعام. قال وقلت ومقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقي أولى، لكن ظاهر مذهبي أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي، وهذا هو القول الصحيح أن الكفارة المغلظة لا تكون إلا بالجماع كما جاءت بذلك السنة. أما الإمام مالك رحمة الله عليه فمذهبه واسع، فيرى الكفارة المغلظة في أي مفطر، سواء أفطر بأكل أو شرب أو بجماع، فهو أشد المذاهب. والصواب ما دلت عليه السنة أن الكفارة المغلظة إنما تجب في حق المجامع، وأما غير المجامع فلا تجب عليه الكفارة. بهذا دلت السنة في حديث المجامع المشهور. فعلى كل إيجاب الكفارة محل نزاع في حق من تعمد إخراج القي، والصواب أن الكفارة لا تجب لعدم الدليل الدال على وجوبها. قال شيخ الإسلام: والذين لم يثبتوا هذا الحديث، حديث أبي هريرة الماضي، لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، لكن ليست هذه العلة الوحيدة في هذا الحديث. هذه علة ذكرها بعض العلماء كالإمام البخاري، وإلا فإن هناك من أهل العلم من لم يتعرض لهذه العلة وتعرض لغيرها، كالإمام أحمد رحمه الله، فإنه يوهم هذه الرواية من أصلها ويرى أنها من قبيل الخطأ. فإن هذا الحديث كما عرفنا من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه قيء وصائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الرواية من قبيل الوهم، وأن الحديث إنما هو حديث إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإن الثقات الحفاظ رووا هذا الحديث، رووا الحديث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بهذا اللفظ: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فتتابع الرواة على رواية الحديث عن هشام بن حسان بهذا اللفظ، وأما هذه الرواية فإنما هي من قبيل الوهم ومن قبيل الخطأ. فلأحمد رحمه الله أعله بعلة أخرى. والحديث جاء من رواية عطاء عن أبي هريرة موقوفا عند النسائي وعند غيره، جاء من وجه آخر من غير هذه الطريق، من رواية عطاء عن أبي هريرة موقوفا، وكل هذا مما يوهن هذه الرواية. فالأظهر أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صحت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والمعنى يدل على صحة ذلك. فإن من تعمد القيء، من تعمد القيء فلا بد أن يرجع بعض الخارج إلى الجوف، ولا يستطيع الشخص أن يتحرز من ذلك غالبا. فإذا تعمد الإنسان إخراج القيء فهناك ما يندفع إلى الخارج، وهناك ما يرجع إلى الجوف. فإن لم يحصل الإفطام بالخروج فقد حصل بالدخول. وأيضا إذا ذهبنا إلى حصول الإفطار بالحجامة كما جاءت بذلك السنة، فالقيء مقيس على الحجامة باعتبار أن الكل استفراغ لغذاء البدن، فالحجامة استفراغ لغذاء البدن الذي هو الدم، والقيء استفراغ لغذاء البدن الذي هو الطعام والشراب. فالقول بحصول الإفطار بمن استقى عمدا هو القول الذي دلت عليه الآثار ودل عليه المعنى المستقيم والقياس، وهذا الذي عليه أكثر من مضى من العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى ابن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقوا عليه حفص بن غياث. سبق الكلام على ذلك، وأن هنالك علة أخرى لهذا الحديث. قال: والحديث الآخر، هذا الحديث الأول استفتح الكلام بقوله: وفي السنن حديثان. ذكر الحديث الأول حديث القي. قال: والحديث الآخر يشهد له، وما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان، فقال: صدق. أنا صررت له وضوءه، لكن لفظ أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا يصحح أيضا العلامة الألباني رحمه الله، يعني وغير واحد من أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فهذا الحديث يشهد للمسألة السابقة، قاء فأفطر، والحديث مشهور بهذا اللفظ، واللفظ الآخر على خلاف المشهور أنه قاء فتوضأ. قاء فأفطر، وإن كان من حيث المعنى اللفظ الآخر هو الذي يتبادر إلى الذهن، لقول ثوبان: صدق، أنا صببت له وضوءه. فقد يقول قائل: الأنسب أن يقال قاء فتوضأ، ولهذا قال ثوبان: أنا صببت له وضوءه. لكن أكثر روايات جاءت قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وهذا الحديث يؤيد المعنى السابق، وهو أن القيء من المفطرات، وأن من السقاء يحصل له الإفطار، والشخص قد يستقي ويكون معذورا، ولا يفعل ذلك غالبا إلا من مرض، فيكون معذورا في إفطاره إذا كان السبب في ذلك مرض من الأمراض فاحتاج إلى الاستفراغ تداويا، فإن تعمد ذلك فهو معذور، لكن يحصل له الإفطار بذلك ويلزم القضاء، وإن فعل ذلك عابثا فإنه يأثم ويحصل الإفطار عليه بذلك، لكن باعتبار الأمر الغالب أن الإنسان لا يتعمد الاستقاء إلا لمرض. فهذا الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون في صيام فرض، وقد يكون في صيام نفل. فإن كان في صيام نفل فأمر النافل أهون من الفريضة، باعتبار أن المتنفل له أن يخرج من صيامه، وإن كان في صيام فرض فهو محمول على المرض، وأنه فعل ذلك تداويا، والتداوي للمريض مشروع، وإن أفطر بذلك التداوي فهو معذور، فإن الله سبحانه وتعالى قد رخص رخص بالإفطار في حق المسافر والمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال أثن: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين: معلم يجوده. قال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. قال: وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إن أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث، وهذا كلام حسن، فإن العلماء اختلفوا في القيء هل يجب منه الوضوء أو لا يجب، فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى وجوب الوضوء من القيء، وجعلوا القيء من النواقض، ونازع في ذلك الإمام مالك الشافعي رحمه الله، فلم يذهب إلى انتقاض الوضوء بخروج القيء، وهذا القول هو الصحيح أن الوضوء لا ينتقض بخروج القيء، وهذا الحديث إنما يدل على الاستحباب لأنه مجرد فعل، قاء فتوضأ فهو مجرد فعل، والأفعال غاية ما تدل عليه الاستحباب ولا تدل على الوجوب، فيستحب في حق من قاء أن يتوضأ كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يجب فالوجوب لا يستفاد بمجرد الفعل، الوجوب لابد فيه من أمر يدل عليه. قال: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من وضوء من الدم الخارج ليس فيه شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، أي نظير هذه المسألة، وليس في الأدلة الشرعية بل يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه. نقف عند قوله: وليس في الأدلة الشرعية بل يدل على وجوب ذلك، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.